بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمه الله عليهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن تكلمنا إخوة الإسلام في هذا الحديث أن الذي بنى المسجد الحرام في مكة هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأن الذي بنى المسجد الأقصى في فلسطين وفي القدس هو نبي الله يعقوب الملقب بإسرائيل عليه السلام، وأن الفترة الزمنية بينهما كانت 40 سنة، وبني المسجد الأقصى في حياة إبراهيم عليه السلام، في حياته وعهده. وذكرنا أن الرحلة، سبب الرحلة إبراهيم اللي ولد في العراق، لماذا هاجر من العراق إلى فلسطين. ثم تكلمنا عن سبب هجرة ابنه يعقوب عليه السلام من فلسطين إلى مصر، وكيف قضى فيها هناك هو وذريته أكثر من 600 سنة. بقي بنو إسرائيل في مصر أكثر من 600 سنة حتى بعث الله تعالى فيهم نبيه موسى عليه السلام، فأمر موسى أن يأمر قومه بالرجوع إلى فلسطين وترك مصر. وكان فيها قبائل عربية سماهم الله جبارين، كانوا عمالقة، كان أشدهم طويلة كبيرة. فلما رأى بنو إسرائيل أجسام العمالقة هؤلاء فخافوا ونكلوا عن الجهاد، وقالوا كلمة كبيرة لا ينبغي أن تقال ولا يجوز أن تقال. قالوا لموسى: إنا لن ندخلها أبدا، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هنا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقاب شديد، أن حرم على هذا الجيل، جيل الجبن وجيل الذل وجيل الخزي، حرم عليهم دخول فلسطين، وتركهم في تيه سيناء، في أرض سيناء يتيهون 40 سنة، يدورون حيث في دائرة مغلقة، بيمشوا شهر بيرجعوا نفس المحل اللي انطلقوا منه، 40 سنة تائهون في الأرض. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. حتى ولد جيل جديد نشأ في حرية الصحراء، نشأ جيل لم يستعبده فرعون، ولا يذله زبانية فرعون، جيل عنده كرامة عنده حرية. هذا الجيل كان مستعدا للجهاد، وكان موسى عليه السلام وأخوه هارون قد توفي في ودفن في التين في أرض سيناء قرب الأرض المقدسة. فهنا بعث الله تعالى في هذا الجيل الجديد نبيه يوشع بن نون عليه السلام. يوشع بن نون، وقد وردت الإشارة إلى يوشع بن نون في القرآن الكريم، ورد ذكره إشارة في القرآن. يقول تعالى: وإذ قال موسى لفتاه. الفتى هنا قال العلماء هو يوشع بن نون، بس وقت ما كان نبيا. لما مات موسى عليه السلام ودفن في التيه أرض التيه، هنا بعث الله يوشع بن نون نبيا، بعثه نبيا وأمره أن يقود الجيل اللي نشأ بعد جيل الخذلان، أن يقود الجيل الجديد لتحرير فلسطين. وورد في حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن كيفية هذا المسير وعما جرى بعد ذلك. لذلك اهتمام الإسلام بهذه القضية، أول شيء لأن القضية لها علاقة بواقعنا، الأمر الثاني لأن فيها إشارات كثيرة في القرآن وفي السنة الصحيحة. لذلك في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني ويريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها. ما معنى هذا الحديث الصحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غزا نبي من الأنبياء. من هو هذا النبي؟ هو يوشع بن نون. الدليل سأذكره بعدين، لأن لو ذكرته ما لحق القبض الأمر، أذكره بعد شوي حتى أربط الموضوع بعون الله. غزا نبي من الأنبياء، طيب، جهز جيشه يوشع بن نون، جهز الجيش، بس قبل ما ينطلق بهم إلى فلسطين لقتال الجبابرة وصاهم، اسمع إلى وصيته، فهموا هذه الوصايا. يقول لهم: يا جماعة، إذا كان واحد منكم كتب كتابه على وحده بعد كم يوم يتزوج، فما يطلع معي بالجمعة بالجيش بالمعركة، ما يروح معي. قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، أي تزوجها ويريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني بعد يومين عرسه تزوج وكتب كتابه بعد يومين عرسه، بيقول هذا ما يطلع معي. والأمر الثاني: ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. قالوا أيضا: إذا في جماعة منكم بنوا بيوت بس إسن ما كمل البنيان، إسن بده تسطيب ولا بده يرفع الصاف ولا بده يكمل البلاط، فبيقول هذا أيضا ما يطلع معي على القتال. والأمر الثالث: قال أيضا: إذا إنسان منكم شاري غنم أو إبل نوقل وهي حبلة وبدها تولد، حامل وبدها تولد بعد كام يوم ومنطر ولادة أولادها، فهذا ما يطلع معي. لماذا ما يطلع معه هو؟ إلا قال: لأنهم متعلقون بأموالهم أو زوجاتهم، هذا ناطر عروسته بعد يومين، ولهذا ناطر بيته لا يخلص بعد يومين، ولهذا ناطر غنمته أو إبله لا تخلي بعد يومين. هذا يكون بينه مجهول، يكون عم يجاهد معي وهمه بزوجته ولا بالغنمات ولا همه بالبيت، هذا ما بيصلح معي للجهاد، ما بيصلح معي للجهاد. اللي بده يجاهد يكون خالي البال من علائق الدنيا وهمه فقط القتال في سبيل الله والآخرة، طلب الآخرة. فتدم له الأمر وطلع جماعة عدد لا بأس به، خرجوا من الجيش فسار بالجيش البابل. نتابع الحديث ماذا جرى. يقول النبينا صلى الله عليه وسلم: فغزا فدا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي شيئا ما من الوقت شيئا ما، فحبست عليه حتى فتح الله عليه الحديث. إذن يوشع بن نون عليه السلام بعد ما جرد جيشه من المتعلقين بالدنيا استمر إلى فلسطين، ذهب إلى فلسطين بمن بقي يقال عبرنا الأردن أو غيره. فلما وصل افتتح عدة مدن قبل ما يصل إلى القدس. لما وصل إلى القدس واحتدم القتال بينه وبين الجبابرة كاد ينتصر عليهم. يقول على سيدنا فغزا فدر من القرية، القرية هنا المراد بها القدس، أيضا سيأتيكم بالدليل بعد شوي إن شاء الله. يقول عليه السلام فدنا من القرية أي القدس صلاة العصر أو قريبة من ذلك، يعني بعد صلاة العصر بشوي كان ينتصر على العمالقة، بده سائد زمان بيربح المعركة وبيحسم المعركة. لكن ماذا جرى؟ أذنت الشمس بالغروب، الشمس كادت مالت إلى الغروب، كان يوم جمعة بعد العصر والشمس تغيب، مع أنت ستدخل ليلة السبت، ليلة الإسلام قبل النهار، تدخل ليلة السبت بعد نصف ساعة تدخل ليلة السبت، والسبت كان محرما عليهم على بني إسرائيل أن يعملوا يوم السبت، لا عمل لا صيد ولا جهاد ولا أي شيء، ممنوع يعملوا بشيء، وهذا نبي من أنبياء الله يلتزم أمر الله. فخاف إذا غابت الشمس يجب عليه أن يقف عن القتال، فبالتالي الجبابرة سوف يأخذون نفسا، سوف يعدون يقوون دفاعاتهم وينظمون صفوفهم ويمكن يكرون عليهم وهم يهجمون عليهم ويقتلونهم، فماذا يفعل؟ التفت إلى الشمس، خاطب الشمس يقول إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة وأنا مأمور، أمرك أنت مأمورة بأمر الله أمر التسخير، وأنا مأمور بأمر الله أمر التكليف، أنا مأمور بالجهاد فتح هذه القرية، وأنت مأمورة بأمر الله أن تسيري. بس توجه إلى الله بعد ما خاطب الشمس قال اللهم احبسها علي، وفي رواية احبسها علي شيئا، يعني بعض الوقت بس ساعة زمن، شو يعني احبسها علي؟ يعني خلي الشمس تتوقف أو تمشي شوي شوي على غير سيرها الطبيعي حتى أنتصر بعدين تغيب. قال اللهم احبسها علي، رواية البخاري احبسها علي، يقول صلى الله عليه وسلم فحبست عليه حتى فتح الله عليه. أمر الله تعالى الشمس أن تتوقف أو أن تبطئ حركتها ساعة، فانتصر في المعركة فتح الله عليه ثم غابت الشمس. حديث له تكملة موضوعنا هنا، أقف عن موضوعنا بعون الله. طيب الآن نأتي، شو الدليل أن هذه القرية هي القدس؟ أن هذا الحديث النبي الوارد ذكره الحديث هو يوشع بن نون عليه السلام لحديث آخر، هناك حديث آخر رواه الإمام أحمد صححه ابن كثير وابن حجر والألباني رحمة الله عليهم جميعا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر، إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. يعني الحديث صريح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشمس لم تحبس لأحد من البشر إلا لنبي الله يوشع بن نون لما كان يفتح القدس. وهذيك الحديث اللي حديث الخطبة بلا غزة نبي من الأنبياء، فسار فلما وصل للقرية قال الله ما احبس الشمس علي فحبست عليه، معناته هذا هو يوشع بن نون وهذه القرية هي بيت المقدس أو القدس. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، له متعلقات القصة كثيرة جدا، بدي أقف عن فائدة مهمة، حديث فيه فوائد كثيرة. أول فائدة يا إخوة الإسلام أنه أول جهاد في التاريخ الإنساني لتحرير فلسطين كان على يد نبي الله يوشع بن نون عليه السلام. لو أجيال قبله بالبشير ما كان في قتال، الأنبياء ما كانوا يقاتلون، أيام نوح عليه السلام وإبراهيم وبعد نوح هود وصالح كان الله تعالى يهلك الكفار بأمر من عنده، إما بصيحة أو بريح أو كذا، ما كان أمر المؤمنين بقتال الكفار. جاء الأمر في التوراة في عهد موسى عليه السلام، في عهد موسى بدأ الجهاد في الإنسانية، جهاد الدين، وموسى أمر بالجهاد بس قومه نكلوا عن الجهاد ومات عليه السلام. فجاء يوشع بن نون حمل راية الجهاد وحرر فلسطين، فأول جهاد في التاريخ الإنساني لتحرير فلسطين كان على يد يوشع بن نون عليه السلام. هذه إشارة للناس أن فلسطين لا يحررها إلا المؤمنون. ثم هذا الحديث يبين فيه أن نبي الله يوشع عليه السلام رسم لنا طريق النصر، طريق الفتح، طريق الفتح. أول طريق أن الجند اللي يقاتلوا معه لتحرير فلسطين ما بجوز يكون في قلوبه الدنيا، لذلك رسم لنا الطريق. قال إذا واحد يا عمي من عدى قلبه بالدنيا ما يقرب، ما مشان شيء بس ما له يقاتل معنا، ما له يستشهد، لأن احنا قادمين على عمالقة جبابرة ناس جبارين بخوفه. فإذا واحد هرب ممكن يشجع الباقي على الانفرار والهرب يورطنا. هو البدء جماعة عازمين على الموت والاستشهاد في سبيل الله، فأي واحد أسى شوي متعلق بالدنيا خلي بيته. هذا أول طريق للنصر، الجند اللي يقاتلوا ما يكون عندهم تعلق في الدنيا، يكونوا خالي البال من علائق الدنيا، يكونوا فرغوا قلوبهم من علائق الدنيا، ويتعلق مرته متعلق بمصرياته متعلق بتجارته متعلق كذا، خلي في البال في غيرك مجاهد في سبيل الله. لأن جهاد مريض يحتاج ثبات، ولا يثبت إلا من كان يريد الآخرة، أما من كان يريد الدنيا بينكشف في المعركة، ما بيوصل للموت. إذا بده الدنيا ما بيقاتل للموت. لذلك الصحابة رضي الله عنهم هزموا في أحد، ليش هزموا في أحد؟ ليش؟ لأن بعضهم كان يريد الدنيا، بعضهم كان يريد الدنيا. يقول ابن مسعود أنا ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب أحد يفكر بالدنيا أو يريد الدنيا، كلهم معروفين صحابة أجلاء كرام. يقول حتى نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ده الأمر، هذا أمر الله يعلم القلوب، الله يخبرنا يعلم قلوبهم. منكم من يريد الدنيا، استعجلوا الغنيمة بسبب حبهم للمال فأكلوها، الكل أكلها، كل أكلها. فأول شرط رسمه يوشع أن اللي بده الدنيا ما يقرب، ما يقرب، ما منتصر، لأنه لما يصير الاحتدام كده بيهرب وبيهرب معه المترددين، ما بينفع هذا. هذا وجه. الشرط الثاني أنه يكون هذا الجيش متبعا لأمر الله عز وجل. فينا الشجعان، فينا الشجعان يقاتلوا حتى الموت بس لا يؤمنون بالله أو لا يقاتلون من أجل الله، ما بينفع هذا، لا ينفع. الشرط الثاني في الجيش اللي يفتح الله على يديه أن يكون متبعا لأمر الله، ماشي بأمر الله، متبع لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول يوشع للشمس، يخاطب الشمس، يقول إنك مأمورة وأنا مأمور، أنا أيضا العبد المأمور، بس لمن؟ مش للعميد والقائل، أنا مأمور لله عز وجل، العبد المأمور لله. الله أمرني أن أفتح بيت المقدس وإنهي الفتح قبل ليلة السبت، قبل الليلة السبت ما تدخل، وأنت مأمورة، اسمعي الكلام، أنا بسمع وأنت اسمعي، إنك مأمورة وأنا مأمور. ما قال أنا حاكم بأمري بعمل شو ما بدي، أنا أطيع أمر الله، مأمور بأمري، العبد المأمور لأمر الله عز وجل. هنا الطاعة يا حبيب الإسلام، طاعة الله، والتزام هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، هذان الشرطان للنصر. بس الناس تبذل سعى بعد ذلك يا أخوة الإسلام، متى سأل عن تمكين الله؟ الأمة لو استوفت هذه الشرطين لا تسألوا عن تمكين الله، كيف الله يسر النصر ما تعرفين. هل كنت تتصور أن الشمس تقف؟ الشمس تقف؟ نعم وقف بأمر الله، لا مسخرة، إنك مأمورة أي مسخرة بأمر الله، وقفت الشمس حتى يتم النصر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبتقول لي هذا نبي من الأنبياء عليه السلام، يعني وين بعدين تصير هذه الكرامات؟ هذه الكرامات من أين ستأتي؟ يأخذ سمعتها الكرامة. نقرأوا تاريخ الإسلام، تلاقي كثيرا من التابعين، تجدون كثيرا من الصحابة والتابعين حصلت على أيديهم كرامات بسبب صدقهم. في قصة قرأتها عن أحد التابعين وهو مختلف في صحبته، اسمه عقبة بن النافع رحمه الله، اللي افتتح شمال أفريقيا، هو اللي افتتح عقبة بن النافع، افتتح ليبيا وتونس والمغرب، افتتح هذه البلاد هذا الشاب عقبة بن النافع. فلما وصل إلى تونس، معروف اليوم تونس، أراد يبني مدينة. ليش؟ لأن رأى جنده بيناموا بالصحراء، تجي القبائل البربر دائما بيقتلوهم يخطروا فيهم، لك بدي يبني مدينة وسكن الناس فيها. لما دام ما في قوة معسكرة قائد عسكري قلنا هون منروح بنجي، لما بنجي بيهربوا، لما منروح بياخذوا المناطق. فبدي يبني مدينة يعيش الناس فيها وبتصير هالبلاد الإسلام. فاختار موقعا اللي هو اليوم مدينة القيروان اسمه، اختار موقع في تونس لقى غابة جميلة، قال هذا الموقع الاستراتيجي لبناء المدينة. شو سمى مدينة القيروان؟ اجوا السكان اللي حول الغابة قالوا له يا عقبة هالمكان لا يصلح، هيدي الغابة كلها سباع وأفاعي وحيات، ما فيك تسكن هون، لو شد كام شجرة وسكنتوا جواتها السباع تأكلكم الحيات والعقارب. فماذا فعل عقبة بن النافع؟ رأى موقع استراتيجي ما بيتخلى عنه، صلى ركعتين ثم نادى، وقف على صخرة في الغابة ونادى يا أيتها الحيات يا أيتها السباع إنا نازلون فظعا. وفي رواية يقول يا أيتها السباع يا أيتها الحيات إن نحن أصحاب محمد، نحن أصحاب محمد عليه الصلاة. فرحلوا عن الغابة. أهل القرية اللي جنبهم اللي عم يشوفوا اسمعوا الحديث ويشوفوا منهم صدقين، كانوا اصلا كثير منهم مؤمنين. ففي اليوم الثاني راوا باعينهم الحيات تنساب افواجا والسباع تنساب افواجا من الغابه الى بطن الوادي، فامن البربر بسبب هالقصه، بسبب ما راوا باعينهم. لذلك الله تعالى يسخر جنودها للنصر، بس بشرط الامه تستوفي هذين الشرطين. اليوم اذا طلعنا على البلد اللي نعيش فيها في الاسلام، من لما كنا صغار لهلا الكل بده يحرر فلسطين، من المنظمة التحرير لا الدول العربية لا حكام العرب لا إيران لا الحركات الإسلامية، الكل بيقول لك بده يحرر فلسطين، والكل يحلم أن يكون صلاح الدين. بس حتى اليوم ما حررت فلسطين، ما حررت فلسطين، ما بس ما حررت، الاحتلال يزداد. يعني كنا بأرض 48 محتلة، شوي طلعت من 67 محتلة، كل فلسطين محتلة. شو السبب؟ الله تعالى لا يخلف وعده الإسلام وينزوه بالأسباب. كل رأي بدها تقاتل غير رأي الإسلام لن تحرر فلسطين. فشطب على الحركات اليسارية والقومية والحركات الشيوعية والحكام العرب اللي نادوا بتحرير فلسطين باسم القومية العربية، هون ما في أمل منهم، شطبهم سقطوا من الغربال، ما استوفوا شو الشرط الأول، متبع لأمر الله يقاتل في سبيل الله، الشرط الأول. في رؤية رفعت اسمها رؤية إيران باسم الجمهورية الإسلامية، قالوا بدنا نحرر فلسطين وبدنا نعمل وعملوا فيلق القدس لتحرير القدس. بس الآن ما بدنا نحكي بالتحليل، الآن الواقع اللي يراه الناس أن هؤلاء لم يكن بأسهم إلا على أهل السنة العرب، فإذا في القدس لم يتوجه إلى القدس، توجه إلى العراق، إلى بغداد، إلى سوريا، إلى اليمن. واللي فعلوا بأهل الشام، أهل العراق، خاصة الحلب باغتصاب النساء، وما فعلوا في العراق من الاغتصابات في الموصل لم يفعله اليهود، ما فعلوا اليهود حتى نكون منصفين. والقتل الذي فعلوه قتل حتى أكثر من مليون سوري وعراقي، ما قتل اليهود العدد. هؤلاء اللي بيقولوا نحن فيلة القدس، تحرير القدس، ومحمود أحمد نجاد الرئيس السابق كان يقول أنا أستطيع أمحو إسرائيل على الخريطة، كان كله تضليل للناس. والجماعة ما همهم إلا احتلال دول عربية، قتل أهل السنة، وتمكين للطواغيت الدكتاتوريين ليقتلون أهل السنة مثل بشار الأسد، تمكينهم في الأرض. وجماعتنا في لبنان اللي كان يقولوا عن صواريخ حيفا وما بعد حيفا، ما شفنا صواريخهم إلا على أهل الشام، أهل حلب، وعلى أهل الغوطة، ما رأينا صاروخا انطلق إلى ما بعد حيفا. لذلك هؤلاء لا أمل لهم أن يحرروا فلسطين. تبدأ الحركات الإسلامية السنية، حركة كذا وحركة كذا، يأخذ الإسلام ما زال فيها خلل. لولا وجود الخلل لانتصروا. يعني نحن بدنا نلتزم أمر الله ونفهم هذا الدين. لو كان استحكموا هذين الشرطين، الطاعة والتجرد، لكان النصر حتما بأمر الله عز وجل وعد الله. بس أكيد في خلل. شوف من الخلل طلع من كام يوم قائد أو اثنين من قادة حماس، حركة الإسلامية السنية اللي بنينا الأمل كثيرة عليه، ولا نزال ولا نزال. اثنين من قادة حماس يثنون على إيران، يثنون على قاسم سليماني المجرم، ويثنون على فيلق القدس، ويثنون على الحرس الثوري الإيراني. ومنهم ما يكون إحنا مصيرنا مربوط بمصير هؤلاء. ومنهم من برر لإيران جرائمها في الشام وفي العراق، قال من صحيح الإشاعات أن قتلوا ودمروا، من صحيح؟ نقول لهؤلاء أول شيء، إذا كان بتكون تبررون لإيران جرائمها وتقول لا قتلوا ولا ضربوا، سيأتي غدا حكام العرب ويطبعون مع إسرائيل. إذا أنتم كنتم تطبعوا مع إيران، سيأتيك حكام العرب يطبعون مع إسرائيل. وقلت لهم كيف تطبعوا مع اللي قتل أطفالنا وشردنا وأخذ بلادنا؟ قلوا أنتم أيضا طبعتوا مع اللي قتل أهل الشام وشردهم وقتل أطفالهم واغتصب نساءهم، مثل ما أنتم ضحيتوا بأهل الشام نضحي بكم، مثل ما أنتم بعتوا دماء أهل الشام سنبيع دماءكم. هذه ستكون حجة حكام العرب عليكم. طبعا لا نقبل الحجة نحن، بس هنقول أنتم تقيمون الحجة على أنفسكم بهذا الكلام. إذا بررتم لإيران جرائمها في الشام، سيأتي من يبرر لإسرائيل جرائمها في فلسطين. الأمر الثاني، تقولون بأن إيران كيد وكيد وقفت معنا، أنه كرمال المصاري بتكون تسكتوا عن دماء الناس كرمال المصاري، ولا بتقولوا يا أخي يا أخي خلينا نكون صريحين، نحن بلدنا فلسطين محتلة، خلي إيران تحررنا فلسطين وجعل أمر شو تعمل بدول العربية، تأخذ مكة والمدينة وتأخذ الشام وتأخذ العراق، منا سائلين، ما حدا وقف معنا، كل واحد يوقف مع مدينته. هذه منها، هذا مش كلام المسلمين، منه كلام إسلامي هذا الكلام، ما عم كفرهم، أقصد ليس كلاما إسلاميا هذا الكلام، لا ينبع من الإسلام، منه إيمان، منه كلام المؤمنين. بتقول أنا بس حرر منطقتي، وإن شاء الله اللي بده يحرر منطقتي يأخذ كل الدول العربية يقتل المسلمين، ما فرق معي. هذه قومية عصبية جاهلية نهى الإسلام عنها، هذه العصبية للأرض إسلام نهى عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها منتنة. الإسلام قضية واحدة والدماء واحدة،
ليس الأقصى أعز في الإسلام من الكعبة المشرفة، وليست القدس أعز في الإسلام من مكة المكرمة. ومع هيك في الحديث اللي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في آخر عمره رحمه الله عن ابن عمر يقول كان النبي يطوف في الكعبة، يطوف حول الكعبة عليه السلام، فنظر إليها فقال ما أطيبك وما أطيب ريحك، وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك دمه وماله، وأن يظن به إلا الخير. والذي نفس محمد بيده، الذي يخاطب الكعبة، كعبة هي أعظم من الأقصى، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك دمه وماله. فمن شأن تحرير فلسطين تكون تبيع دماء المسلمين، اقتدوا، أقول لهذان الرجلان القائدين من حماس، نقول اقتدوا بالشيخ الأقصى قائد الجهاد في الأقصى شيخ رائد صلاح فك الله أسره. أنا سمعت بأذني في إسطنبول يقول كلمة من تكتب بماء الذهب، يقول إذا كان تحرير فلسطين سيكون على حساب دماء الشعب السوري أو على حساب دماء طفل سوري فلا نريد أن تحرر فلسطين. إذا كان الثمن لتحرير فلسطين أن يقتل طفل سوري فلا نريد أن تحرر فلسطين. والآن رائد صلاح، الشيخ رائد صلاح حفظه الله، لما سمع تغريدات هؤلاء اللي يدافعون عن إيران كتب تغريدة من سجنه من السجن، فكتب فيها براءة القدس من فيلك القدس، تغريدة فيها براءة القدس من فيلك القدس. لذلك نقول يا إخواننا المسلمين، يا أصحاب الحركات السلمية، يا أصحاب الجهاد، السبق في الجهاد، لا تسقطوا هذه السقطات، هذه لا ترضي الله عز وجل. وعلى القادة في حماس أن يردعوا هذه الأصوات ويسكتوها. الله تعالى لا يرضى بأن نستهين بالدماء. إذا ما قدرتوا تنصروا المسلمين في سوريا اسكتوا، أقل تسكتوا، بس تبيعوا دمهم وتسموا على من قتلهم وتبرروا جرائمه. النبي أعظم الخلق عند الله عليه الصلاة والسلام، أعظم الخلق. مرة دافع عن رجل كان سارقا، بس النبي ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام، زار يحلف له ميت يمين، والله ما أنا اللي سرقت، والله ما دخلني، والله كذا، فالنبي صدقه. فالله أنزل عتابا في القرآن وعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له، قال له ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل أي لا تدافع عن هؤلاء الكذابين خونة، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لذلك نقول للقادة العمل الإسلامي في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين في كل مكان، من يدافع عن إيران وفيلق القدس وقاسم سليماني إنما يدافع عن المجرمين، وسيسأله الله يوم القيامة وسيقول له ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. دماء الشام لم تجف بعد، دماء أهل الشام لم تجف، حتى الآن قصف، حتى الآن قتل والتدمير والتشريد، وإسرائيل آمنة في دارها، آمنة ولا صاروخ تطلق عليهم، بل إسرائيل تستفزهم، تطلق كل يوم كم صاروخ، تعملها كم قذيفة وبتدمر لهم كم موقع، ويسكتون كالجبناء، لا ما همهم إسرائيل، همهم قتل السنة وبس. اليوم يأخذ الإسلام للأسف، صرنا في موقع بالأول كنا نحكي هالكلام كان نجد سياسيني معنا بالخندق، إسلاميين بالخندق. اليوم السياسيين خلاص لما رأوا ظنوا أن إيران انتصرت قال خلاص نسلم، وبلشوا يطبعون مع حزب الله في لبنان. قال نأخذ نلحس شوي صبعنا هسه ما يروح كل شيء علينا. وللأسف بعض الإسلاميين شافوا عم يلحسوا إصبعنا لو شو إنه هسه منين نلحس مثل ما لحسوا. صار الكل يركض إلى حزب الله الأمن سير. لك يا أخي نحن لو كان بدنا هذا الطريق كنا سبقناكم إلى اللحس، ألا تفهمون؟ لذلك الأمة عليها أن تثبت، ما تنسى الباطل لو انتصر في جوله، لو انتصر في جوله لا تنجروا ولا تنسكوا للباطل، اثبتوا على الحق. إذا ما فيك تحكي اسكت، بس لا تتكلم لباطل، لا تداهن، لا تداهن، لا تدافع عن المجرمين. بالعكس إذا شفتهم انصحهم قالوا يا عم وين رايحين انتوا، وين رايحين؟ هذا لا يرضي الله عز وجل. بس لا تدافعوا عن خيانتهم لله ورسوله، لا تدافعوا عن قتلهم للناس، تشييدهم للآلاف والملايين، هذه خيانة لله ورسوله، دفاعكم خيانة. وإذا كانت الأمة الهدف بس أنه يوصل على النيابة ولا يوصل على يصير حاكم في بلد، مستعدي بيه دماء إخوانه، معناتها أنتم طلاب دنيا مثلكم مثل غيركم مثل حكام العرب. ليش تلومون حكام العرب؟ إذا هن مشان يحافظ على كراسيهم عم يطبعوا مع إسرائيل، وأنتم عم تطبعوا من هو أسوأ من إسرائيل من أجل المحافظة على كرسي صغير. هن كراسي كبيرة ضخمة مفروشة، أنتم كراسيكم صغيرة، تبعون الدين كرمالها. أثبتوا يا عباد الله ولا تنجروا إلى الدعايات، لا تنجروا إلى الأبواب المضللة اللي تريد أن تبرئ الظالمين المجرمين ودماء إخوانا لم تجف بعد. واسأل الله الثبات في إيران، اللي يحكون عن إيران يتفاخروا بإيران وكذا، وشوفوا النظام وكذا، شوفوا الإيرانية نفسهم عفوا خلقهم. لك عم جوعتونا بدنا نجرب. هل أنا الآن أتحدى حزب الله يعمل انتخابات حرة في إيران ويجيبوا نموذج أمريكي ونموذج ولي الفقيه؟ أكثر الإيرانيين يختارون نموذج الأمريكي، لا في عقيدة تثبتهم على الدين، لأنه ما في دين عندهم. اللي بيسب الصحابة ما عنده عقيدة، والناس بدون يأكل ويشربوا، فبيقولوا الأمريكان ماكدونالد والرأس والفأش والسهرات أحلى، شو بدنا ملالي فوق رأسنا وعم يجوعونا، لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة. بالقلة مع الأمريكان نشوف الآخرة، نشوف الدنيا عفوا. بس اعطوا حريه للشعب، اختاروا بين النموذج الامريكي والنموذج ولي الفقيه. الايرانيين اكثر يختار النموذج الامريكي. فاذا انتم مش مقتنعين بمسالتكم تجوا تجبرون عليها. نسال الله ان يثبتنا على ديني. اقول قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يرفع به رجل كتابك رب العالمين، ويعز فيه دينه، وينتصر فيه لأوليائك. اللهم إن البلاء قد اشتد علينا فارفعه عنا. اللهم يا من حبست الشمس ليوشع، اللهم احبس عنا هذا الظلم، وأرحنا من حكامنا يا رب العالمين، وأبدلنا حكاما يؤمنون بك وبرسولك ويعظمون دينك ويرفعون أوليائك. اللهم أرنا راية الإسلام خفاقة في حياتنا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا الأعداء، ولا تجعلنا عبرة أمامهم يا رب العالمين.
اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نبتلى من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اكرم نزولهم ووسر مدخلهم، وافتح لهم بابا الى الجنه ياتيهم من روحها وريحانها، واسقنا واياهم من حوض نبيك شربه لا نظما بعدها ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله.